هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان، هل من عد عكسي لإنهاء الأزمات؟ وسنمر في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية، وبدءها بصحافة العدو والزميل خالد العبد الله. بعد فقرة الصحافة نتوقف وإياكم عند استضافتنا لضيفنا الكريم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، ونتحدث معه في إطار لقائنا لهذا اليوم. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأفاضل نتوقف عند نداء غزة، ونبحث عن تحرك أهالي الشهداء في قطاع غزة. نهاية المطاف سنتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. أيها الأفاضل، البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميل خالد العبد الله.
صحافة العدو.
أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على فشل مواجهة حركة المقاطعة BDS، إلى جانب النزاعات القائمة على المستوى الحكومي بشأن الميزانية. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معاريف فشل في مواجهة المقاطعة، تايمز أوف إسرائيل الأزمة تتفاقم ونتنياهو يخشى السقوط، نبدأ أعزائي الكرام مع صحيفة معاريف، حيث كتب رون إدلس أن النتائج المتوفرة على الأرض تؤكد فشل إسرائيل في مشروعها لمكافحة حركة المقاطعة العالمية المعروفة اختصارا BDS، لأنه قبل 3 سنوات حصل جلعاد أردان من بنيامين نتنياهو على وزارة الشؤون الاستراتيجية المكلفة بالمسؤولية الحصرية عن ملف الحرب على BDS. وأضاف إدلس في مقاله أنه بعد مرور هذه السنوات قامت الحكومة مؤخرا بفحص نتائج المشروع، واكتشفت أنه منضاد اسمي وهو في طريقه إلى الأرض، رغم ما قيل عن هذه الحركة بأنها تشبه نفس الأخطبوط متعدد الأسلحة المعادي للسامية الذي يريد تدمير إسرائيل، لكنها تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وختم إدلست مقاله في صحيفة معاريف بالقول: الجهود الإسرائيلية القاصرة ضد حركة المقاطعة تركزت فقط ضد أولئك الطلاب والمحاضرين والمثقفين الذين يجرؤون على انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية في فصولهم ومحاضراتهم في إسرائيل وخارجها. ومن بين أمور أخرى، نشروا أسماء وأرقام هواتف عشرات المحاضرين اليساريين ودعوا الطلاب لمقاطعة دوراتهم وأرهبوا الجامعات المحلية ضد هؤلاء المحاضرين، وهذا سلوك ثبت أنه غير ناجح. ومن صحيفة معاريف إلى تايمز أوف إسرائيل التي أفادت بأن الخلافات بين الطرفين المشكلين للحكومة تتمحور حول مشروع الميزانية التي ينبغي لمجلس الوزراء تبنيها حتى 25 من آب أغسطس الجاري، وإن لم يحصل ذلك فإنه سيؤدي إلى حل الحكومة وسيدفع البلاد إلى انتخابات جديدة. وأوضحت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس كان على أساس تبني ميزانية تشمل عام 2021، لكن نتنياهو غير موقفه ويدعو الآن إلى إقرار ميزانية تغطي ما تبقى من عام 2020 فقط، مفسرا ذلك بغموض الأفق وسط جائحة الكورونا. وتابع تايمز أوف إسرائيل أن أزرق أبيض وعددا كبيرا جدا من المحللين والمراقبين المحليين يرون أن نتنياهو يريد المصادقة على ميزانية للعام الجاري فقط كي يحتفظ بذريعة للتحلل من الاتفاق الائتلافي مع أزرق أبيض والذهاب لانتخابات عامة عندما يجد اللحظة المواتية لذلك، منبهين إلى أن المصادقة على ميزانية لعامين هي الخطوة المهنية المطلوبة. وختم التايمز أوف إسرائيل بالقول: نتنياهو يرفض المصادقة على ميزانية لعامين كي يحتفظ بفرصة لافتعال مشكلة مع شريكه والتخلص منه على أمل تشكيل حكومة يمين ضيقة بدون أزرق أبيض مع أو بدون انتخابات عامة، كي يبقى في سدة الحكم وهو يخضع للمحاكمة بتهم الفساد وهو غير راغب بالتنازل عنها ولو لأيام خوفا من السقوط النهائي. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صحافة العدو، وهذه عودة إلى الاستوديو.
نشكر جزيل الشكر الزميل خالد العبدالله لتناوله أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
حلق
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا لهذا اليوم. فلسطين اليوم ومحورنا الكيان، هل من عد عكسين لإنهاء الأزمات؟ إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه توصيف المشهد الداخلي في الكيان بالقاتم في ظل اشتعال الشارع بالتظاهرات؟ ما التوقعات حيال المستقبل في ظل التخوف الذي يبديه بعض المسؤولين على المستوى الاقتصادي؟ وهل تدفع تداعيات المشهد إلى انفراط عقد الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة، أم أن الكيان أمام مشهد مغاير؟ الكيان، هل من عد عكسين لإنهاء الأزمات؟ محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ذكرت وسائل أعلام الاحتلال أن خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي أدت إلى تأجيل الجلسة الأسبوعية، وذلك في تطور جديد يفاقم الأزمة السياسية في الكيان. وذكرت القناة السابعة العبرية أن سبب الخلاف هو رفض تحالف كحول لفان بقيادة بيني غانتس على جدول أعمال الجلسة، ومن بينها طرح خطة دعم لمواجهة فيروس كورونا. ووفق محللين الصهاينة، فإن نتنياهو يسعى إلى عرقلة عمل الحكومة لإظهارها عاجزة عن العمل، وبالتالي يصبح الذهاب نحو خيار انتخابات رابعة مطلبا عاما في كيان الاحتلال. قراءة تفاقم الأزمة السياسية على مستوى كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
تفاقمت الأزمة السياسية في الكيان الإسرائيلي بين حزبي الليكود وكحول لافان بعد إخفاق وساطة أحزاب الحريديم لإيجاد حل وسط لمشكلة الميزانية، وإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ميزانية لعام واحد، وبيني غانتس على ميزانية لعامين، ومع عدم تحديد موعد الاجتماع الحكومة الإسرائيلية ووضع جدول أعمال لها، فستكون المرة الأولى في تاريخ الكيان التي تفشل فيها الحكومة الإسرائيلية من عقد اجتماع لها منذ 70 عاما. نتنياهو الذي تتراجع شعبيته ويفقد حزبه مزيدا من المقاعد في استطلاعات الرأي، يسارع نحو انتخابات رابعة لتشكيل حكومة يأمل أن تكون مريحة من الحريديم وأحزاب اليمين دون كحول لافان أو ليبرمان مع ثبات ائتلاف لها من 63 مقعدا، كما أظهر استطلاع القناة 12 و13، رغم تراجع الليكود إلى ما يقارب 30 مقعدا، وتقدم حزب يمينيا بزعامة نفتالي بنت ما بين 16 إلى 19 مقعدا، والذي تصاعدت شعبيته وحصل على تأييد 26% من الإسرائيليين في رئاسة الوزراء. 24 من الشهر هو الموعد الأخير لحسم الميزانية، وإذا لم تقر في الحكومة والكنيست فسيتجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع خلال شهر 20 أول القادم للمرة الرابعة في غضون 2 عامين، في وقت تشير المعطيات إلى أن نتنياهو يبذل جهدا لتشكيل حكومة جديدة دون كحول لافان بضم عضو كنيست إلى ائتلاف اليمين والحريديم الذي يتكون من 59 مقعدا ليصل إلى 61 مقعدا، ويضمن تمرير قانون التغلب الذي يتجاوز المحكمة العليا حال إصدارها قرارا بمنعه من تولي رئاسة الوزراء. واضح أن نتنياهو يحاول ألا يبدي اهتماما بالمظاهرات التي تنظم ضده كل أسبوع، فقد هاجمها في الكنيست ووصمها باليسارية، كما يظهر عدم تأثر من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة، وهو يسير إلى ما يضمن بقاءه في رئاسة الوزراء وتجاوز التبادلية الواردة في اتفاقه مع بيني غانتس.
شكر جزيل الشكر الزميل عماد أبو أدهم على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. ونحن نود أن نتوقف عند تفاقم الأزمات داخل كيان الاحتلال وانعكاساتها على الإطار الحكومي، حيث نستضيف في هذا البرنامج الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور، أهلا بك في هذا اللقاء، شكرا لهذا الحضور. حياكم الله. ما يجري داخل الكيان وهذه التظاهرات ماذا يعكس في حقيقة الأمر؟
نعم، عدم استقرار الحكومة السياسية، وكما يقول الإسرائيليون في دولة إسرائيل، هذه حكومة مشلولة، هذه حكومة مقطوعة عن الحقائق، هذه حكومة بعيدة عن الواقع، هذه حكومة يجب أن تذهب إلى البيت. هذا ما يقول الإسرائيليون من خلال الشاشات الإسرائيلية باقتباسات دقيقة.
نعم. طيب سيدي الفاضل، في هذا الإطار يعني ماذا عن الأزمة التي يعيشها الكيان بشكل عام، خاصة وأنها بدأت بملفات الفساد، تلاها فشل التعامل مع جائحة كورونا، بعدها دار الحديث عن الائتلاف ومسألة الميزانية، أين تكمن الأزمة؟
الأزمة الآن تكمن بالميزانية، لأن نتنياهو قد وقع في الائتلاف الحكومي على أن تكون الميزانية لـ 2021. لكن نتنياهو يخشى من أثر محكمة العدل العليا عليه عندما يترك الفترة وتصبح الفترة اللي بالتناوب مع جيني. عندها القانون الإسرائيلي لا يجيز أن يكون نتنياهو برتبة رئيس الوزراء طالما أنه سلم بالتناوب لجينيت. إذن لا يوجد لدولة إسرائيل رئيسين في أن واحد، فيجب أن يكون نتنياهو كما هو جينيت الآن برتبة وزير وليس برتبة رئيس الوزراء. هذا ما يجن جنون إسرائيل نتنياهو، وتستطيع محكمة العدل العليا أن تفترس كما يقول نتنياهو بكل سهولة. لأنه لا يوجد في أي نظام سياسي في العالم رأسين أو اثنين رؤساء وزراء في تبادل. الآن رئيس الوزراء نتنياهو، والبديل المنتظر هو جينيت. لذلك لا يجب أن يكون وضع نتنياهو مثل وضع جينيت الآن عندما تأتي الفترة التناوبية مع جينيت. لكن نتنياهو يريد أن يبقى رئيسا للوزراء سواء كان في منصبه أو سواء بعد تسليم منصبه لجينيت. هنا ما يخشاه نتنياهو.
نعم. طيب، على مستوى مسألة الميزانية، يتم التوصل إلى اتفاق يؤجل البت بمسألة الميزانية، يفتح الطريق أمام استمرارية المباحثات بين الأحزاب والقوى المشكلة للائتلاف، يعني وعدم التوجه إلى انتخابات رابعة. هل حسمت مسألة الميزانية بهذا الاتفاق، أم نحن أمام مناورة جديدة تعكس حالة استيعاب مرحلي وبعدها نعود إلى عملية حسابات إدارة الدفة ومن يتولاها ومن يديرها؟
نعم، إحنا نزال في صلب المشكلة. لأنه عندما سؤال الإسرائيلي هل يفي نتنياهو بالاتفاق الائتلافي مع جينيت، 46% أجابوا لا. إذن نتنياهو يريد أن يعمل خداع وشراك ويوقع المجتمع الإسرائيلي في كثير من الفوضى السياسية. هو الذي يتهم الناس بالفوضويين، وهو الفوضوي الذي لا يريد القانون الإسرائيلي. فمثلا على ماذا اتفقوا في الميزانية؟ اتفقوا على ما يلي: أولا أن يقبل نتنياهو بأن لا يقدم الميزانية في مجلس الوزراء، لأن عدم تصديقها في مجلس الوزراء معناها الذهاب إلى انتخابات. إذن الذي يهدد بالذهاب للانتخابات هو نتنياهو. ولذلك عندما سئل المواطن الإسرائيلي من المسؤول عن عدم استقرار الحكومة، 39% أجابوا نتنياهو و 19% أجابوا جينيت. إذن حتى بوجهة النظر الإسرائيلية حسب المزاج الانتخابي وحسب استبيانات الاستطلاع المدان هو نتنياهو. ومع ذلك قال نتنياهو: أقبل أن أقدم الميزانية ل 2021 فقط في القراءة الأولى في الكنيسة، بمعنى بدون قراءة أولى ولا ثانية ولا ثالثة. وهذا ضحك واضح على جينيت. لماذا يقبل جينيت بهذه الألاعيب وهو يعلم أنها تهرب من قبل نتنياهو بما وافق عليه؟ فمثلا لماذا لا يوافق على الميزانية 2001 والدولة بدون ميزانية سنتين؟ إذن لماذا لا يقبل ذلك يا جينيت؟ لأنه يعلم أن حزبه قد تحطم. يمتلك هو الآن، كان 20 مقعدا، الآن فر منه 3، بقى 17. وقد يكون نتنياهو قد اشترى 2 آخرين، فيكون القضية دخل نتنياهو الانتخابات أو لم يدخل الانتخابات، فهو سيشكل حكومة أقلية من 61 عن طريق شرائه لعناصر من أزرق أبيض أو من أي حزب آخر. إذن المسألة واضحة، لماذا يوافق جينيت على ذلك، علما أن الاستطلاع كان الأول 9 مقاعد لجينيت، الآن الاستطلاع يعطيه 11 مقعد لجينيت، ويعطي نتنياهو 29 مقعدا من أصل 41 مقعدا. لماذا ينتفع نتنياهو للانتخابات وهو الذي انحدر من 41 مقعدا إلى 29 مقعدا حسب استبيان القناة 11؟ أما استبيان القناة 12 فأعطته من 41 مقعدا إلى 30 مقعدا، أي بفارق مقعد واحد. إذن لماذا يندفع نتنياهو إلى الانتخابات وهو يعلم أن وضعه لأن الانتخابات في ظل مليون عاصي عالمًا، وفي ظل هذه المظاهرات، وفي ظل هذا العنف، وفي ظل هذا الفشل في الكورونا، فلا يتردد نتنياهو أن يذهب إلى الانتخابات، وكأن جلسه لا للانتخابات الرابعة، لأنها ليست لمصلحة دولة إسرائيل، إذن هي لمصلحة نتنياهو. ومع ذلك نتنياهو الآن يقدم الميزانية ل2021 كما ورد بالاتفاق وكما يريد جنس، ولكن لا يقدم هذا الاتفاق بالكنيسة
في
القراءة الأولى والثانية والثالثة، لأنه لا يقبل أن تكون الميزانية ل2021 وبخاصة عندما يصبح جنس رئيسا للوزراء. فدولة إسرائيل بدون ميزانية منذ شهرين، ولا تدفع إلا رواتب الموظفين ولا تدفع أي شيء من متطلبات الوزارات. إذا نتنياهو يلعب بكل أدوات الدولة فقط من أجل الهروب من القضاء الإسرائيلي.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، حياكم الله سيد الفاضل.
هيهات يا محتل، هيهات من الزل، هيهات يا محتل، هيهات من الزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم ألعبنا بالدم اللي اكتب عزتنا منموت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من الزل، هيهات يا محتل، هيهات من الزل، هيهات الأرض لربنا بنساها عزتنا بنموت وما مننزل.
ألف تحية لحضوركم وعودتكم إيانا مستمعين الأفاضل في لقائنا من فلسطين اليوم. ما فقراتنا الإنتاجية التي عددناها لحضراتكم في هذا البرنامج، ماذا عن تحرك أهالي الشهداء في قطاع غزة؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نظمت اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في قطاع غزة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مخصصات شهداء عدوان 2014، وتجمع عشرات الأهالي أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى للمطالبة بمخصصات أبنائهم. ودعا المشاركون في الوقفة السلطة الفلسطينية للوقوف إلى جانبهم والعمل على صرف رواتب أسر الشهداء. عن هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البراوي.
سيد علاء، 7 سنوات وحتى الساعة وأنتم تصرخون من أجل إحقاق حقوقكم ومخصصاتكم المالية لأبنائكم أسوة بأسر الشهداء. لماذا حتى الساعة ومنذ 7 سنوات وصوتكم لم يصل ولم يسمع ولم تلبى المطالب؟
نعم، يعني بداية هو صوتنا مسموع والقيادة تعلم جيدا بأن هناك أسر شهداء لم تتلقى مخصصات مالية منذ 7 سنوات، لكن للأسف الشديد عندما تخاطب هذه الضمائر الميتة، أصبحت الضمائر ضمائر القيادة الفلسطينية أصبحت ضمائر ميتة، عندما ترى وتسمع بأن زوجة شهيد تفترش الأرض أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، هي المؤسسة التي أنشئت من أجل حماية هذه الأرملة وحماية أطفالها. للأسف يعني قضية مثل قضية الشهداء قضية وطنية بامتياز، قضية تجول دائما أصحاب المناصب العالية يتحدثون عن الشهداء الأكرم منا جميعا، يتحدثون عن القضية عن قضايا الشهداء بشكل واسع، الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، ولكن للأسف اليوم 7 سنوات تمر على شهداء عدوان 2014، ونحن في هذه الأيام نمر بذكرى العدوان. يعني في هذه اللحظات يتذكر أهالي الشهداء الألام والجرح التي تسببوا الاحتلال الإسرائيلي، ولكن القيادة الفلسطينية تعمل نفسها لا علم لها بهذه القضية. تعمل نفسها ليست صاحبة قرار. عندما نتحدث مع القيادة بأكملها سواء على مستوى قطاع غزة أو مستوى الضفة، الكل يتنكر بأن هناك أصلا شهداء، يتنكرون لهذه الدماء للأسف. هل دماء شهداء 2014 هي دماء زرقاء أو دماء خضراء أو دماء صفراء ليست دماء حمراء للأسف؟
طيب سيد علاء، كنت تقول أنهم يسمعون ولكن لا توجد آذان صاغية. في إطار التواصل مع السلطة الفلسطينية، ما هي الإجابات الرسمية التي كانت تصلكم في سياق هذه المطالبة؟
يعني عندما نتحدث إلى القيادة الفلسطينية برام الله نتحدث بأننا نحتاج إلى قرار من السيد الرئيس محمود عباس لإنهاء معاناة 1943 أسرة شهيد.
نعم.
وعندما نتحدث مع الإخوة في قطاع غزة لا نريد أن يكون هناك بديل أو مؤسسة خارج مؤسسة منظمة التحرير أو مؤسسة إعادة أسر الشهداء والجرحى. الفرق بين الطرفين عند دفع المال من يريد أن يدفع لعوائل الشهداء مخصصات مالية. نحن أسر شهداء لا نحتاج إلى مكاتب ولا وزارات ولا قيادات، نحتاج إلى صرف مخصص مالي لأسر الشهداء. القيادة بأكملها تعرف، يعني لا نستثني أحد من القيادة الفلسطينية، حتى لا نستثني الفصائل منظمة التحرير، لم نستثني أحد من هذه القيادة. نريد أن نعيش بكرامة. هذه العائلات التي موجودة أمامك وتجلس أمام مؤسسة الشهداء والجرحى جاءت وأصرت على الوقفة اليوم لوفاة أحد عوائل الشهداء الذين كانوا ملتزمين بالاعتصام الأسبوعي على أمل أن يصرف له مخصص مالي. للأسف عندما نتحدث أو تتحدث القيادة الفلسطينية تتحدث عن الدماء الزكية، تتحدث عن ذكرى الحرب، تتحدث عن بطولات الاستشهاد ومن استشهد من أجل القضية الفلسطينية، ولكن حذفوا ملف 2014 من قاموسهم.
طيب سيد علاء، تتحدث عن 7 سنوات وأنتم خلال هذه المدة الطويلة وصلتم تنظيم التحركات والأنشطة. خلال كل هذه المدة لم يحدث أي خرق في هذا الملف، لم يحدث أي تقدم في هذا الملف، لماذا؟
يعني أسر الشهداء تنازلوا كثيرا عن حقوقهم، والجميع من أسر الشهداء قالوا ولو اعتمدوا لنا شهيد واحد أو صرف مخصص واحد يكفي لهذه العائلة، يكفي لهذه السيدة التي تأتي أمام المؤسسة أم 3 شهداء تصرخ ليلا نهارا من أجل أن تصل إلى حقها. للأسف موضوع شهداء 2014 هو موضوع سياسي بامتياز، والكل يتحدث معنا على أنه لسنا أصحاب قرار، لكن من صاحب القرار؟ إذا لم تكن اللجنة المركزية لمنظمة لحركة فتح أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو المجلس الاستشاري لحركة حماس أو إلى آخره، من هو المسؤول عن هذه الآهات؟ من هو المسؤول عن هذه الألام؟ هناك ألام، نعيش فعلا فترة من فترات الحزن الشديد. أسر شهداء فقدت أبنائهم، فقدت بيوتهم، فقدوا كل شيء، وينتظرون من هذه القيادة، لا ينتظرون الكثير، ينتظرون القليل حتى يسدوا رمق هذه العائلة. ندخل على أبواب المدارس، هناك من غير قادرين أن نمسح دمع الطفل يتيم ينتظر أن يصرف مخصص والده من أجل أن يكون له حياة. الشؤون الاجتماعية ترفضهم بحجة لهم شهداء. اليوم كانت هناك شكاوي لفصائل المنظمة الذين كانوا حاضرين في اعتصام الشهداء، كانت هناك شكاوي عديدة من أسر الشهداء. نحرم من الشؤون الاجتماعية، نحرم من الكابونة، نحرم من أي مساعدة بحجة أن لنا شهيد.
طيب سيد علاء، كما ذكرت هناك عدد كبير من الأنشطة أبرزها ربما الاعتصام الأسبوعي الذي تقومون بتنظيمه بشكل أسبوعي. هل ستستمرون في هذه الاستراتيجية للمطالبة بحقوقكم؟
الصمات كانت هي مرتبة على أنه نحن لجنة نعمل من أهالي الشهداء إلى أهالي الشهداء، ولكن بعد 7 سنوات ترى قناعة الناس، قناعة أهالي الشهداء بأن هذا حق لهم، حق يعني من برضا القيادة أو غصب عن القيادة الفلسطينية، وحق لأسر الشهداء يكفله قانون منظمة التحرير الفلسطينية الذي نتغنى بها كلنا. نقول بأن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، يجب عليك أيها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أن تحترم دماء الشهداء وتصرف لهم مخصصات. لا نعفي مؤسسة الشهداء والجرحى أو منظمة التحرير، هي تقدم مساعدات وهي تصرف مخصصات، ولكن تستثني شهداء 2014، ومن الأدب والاحترام أن نحترم الشهداء.
شكرا جزيلا علاء البراوي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
نشكركم على طيب المتابعة، ونأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو. We'll be right back.
نعم، ومع نهاية فقرة نداء غزة مستمعينا الأكارم نشكر الزملاء منار عبد الجبار وحسن نمر، مع وافر الشكر للمتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي شهداء قطاع غزة الأستاذ علاء البراوي. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ارتقى شهيدا بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال بصواريخها ليتحقق حلم لطالما سعى إليه. كيف لا وقد كتب وصيته كما يقول والده منذ شهور عده، وبقي ينتظر إلى أن اصطفاه الله شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد عبد الله نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، والبداية مع والده. نتعرف عليك.
نوفل محمد شاكر أبو العطاء، والد الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء.
والد الشهيد عبد الله أبو العطاء، يعني احكي لنا عن عبد الله.
عبد الله في طفولته كان له ميزات لهذه اللحظات بتذكرها وبعيشها. يوم من ولد عبد الله 27/12/98 كنت يعني سعيد جدا انا لما سمعت خبر ميلاده وانا رايح على المستشفى اشوف والده. كان جو يعني من أروع ما يكون، أقسم بالله شاعر كنت يعني في حالة نادرة من الفرح بغمرني والبهجة اللي ما شفتها في أي واحد من أخوته يعني أو خواته العشرة. عبد الله يعني كان كثير كنت له بهجة وله فرحة، ولما كنت أطلع فيه أشعر أنه يعني حيكون له وضع مميز من أخوته، وفعلا كان يعني مميز في كل فترة حياته سواء في طفولته. لما كبر عبد الله كان له أصدقاء كثير كثير كثير، ومن رفح لبيت حنون أجوا عزونا آلاف في عبد الله. فيبدو أنه كان فعلا أنه له أصدقاء وله محبين من طفولته لحد استشهاده. والله لهذه اللحظة بيجونا ناس أنا ما بعرفهم يعني. كل واحد منهم بحكي لي قصة وقصتين عن عبد الله، واللي بيقول لي عبد الله كان بالبيت عندي له فرشة، أكثر من واحد يعني من أصدقائه يقول لي عبد الله له فرشة عندي في البيت، يعني ما بفرقنيش ولا ببعد عني ولا ببعد عني. وعبد الله عبد الله بصير يحكوا لك عن عبد الله اشياء يعني الحمد لله بتصرني وبتريحني وبتفرحني.
نعم الحمد لله. طيب حاج، يعني لو حكينا عن يعني المواقف او الصفات اللي بتميز فيها عبد الله.
عبد الله انسان شجاع، عبد الله انسان كريم، كل ما بيملكه عبد الله بوزعه على اصحابه، كل ما بنملكه في بيتنا احنا كان حابب يعطيه لاصدقائه، كل ما يعني حتى قبل استشهاده كان موزع كل ملابسه عبد الله على الشباب اللي بحبهم بحبوه، ساعته، صندله، جواله، جاكيته، طقيته. استغربنا انه الملابس تاعت عبد الله كلها موزعة، جلابيته كل سبعته كل ما بيملكه عبد الله كان موزع على اصدقائه قبل ما يستشهد. عبد الله انسان يعني كريم وشهم وفي شعور هيك يعني النخوة، وشعور فيه انه بحب الناس لأبعد الحدود يعني كان في حياته.
نعم بالتأكيد يعني هذه الصفات خلت له مكانة في قلوب الناس.
صحيح صحيح، يعني أنا لما بشوف الناس اللي بحبوا عبد الله وبحكون عن عبد الله بشعر فعلا أنه هو هيك لازم يكون، لأنه كان لهم هو صديق معنى كلمة صديق، ومخلص معنى كلمة مخلص، ومحب لهم كثير كثير كان، وهم بنفس الشيء يعني كانوا بيحكوا عن عبد الله وبحبوه كأنه يعني أخو لهم صديق لهم عزيز على قلبهم. يعني بقول لك يا ريت احنا ولا عبد الله، كل الشباب بقول بعزوني بقول يا ريت احنا ولا عبد الله. كانت روابط قويه بتجمع بهم هذول الاصحاب والاصدقاء اللي كان عايش معاهم وبنام عندهم وبيفرح معاهم وبقعد معاهم وبيسهر ما يعني باليوم واليومين كان يغيب عن بيتنا، كان في مهمات معاهم وهنا وهنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل ان نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد عبد الله ابو العطاء. كان عبد الله يدرك أن الانتماء لهذا الوطن لابد له من ضريبة، وأن الذود عنه يتطلب تقديم ما أمكن والتضحية دفاعا عنه، وهكذا كان عبد الله. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله أبو العطا ونكمل الحديث معها. طيب قديش كان عمره وشو ترتيبه بين أخوته؟ هو المتزوج
عبد الله؟ لا عزيزي عبد الله ترتيبه في الأولاد نمرة 2، وترتيبه في البنات والولاد نمرة 4.
قديش كان
عمره؟ 21 سنة يوم استشهد كان.
طيب يعني كان بحدثكم عن الشهادة، كان بتشعر انه
طبعا احنا يعني هذا الطريق اللي اختاره عبد الله احنا يعني اخترناها قبل عبد الله ما يكون في الوجود. يعني انا سجين قبل هيك، انا عمري 18 سنة اعتقلت وخرجت عمل التبادل الأسرى في 85 ورجعنا مرتين بعدها في الانتفاضة. وعبد الله نشأته في البيت يعني كانت مرتبطة ابنه وبمضانة وعمامه كلهم يعني أسرى ولاد عمامه وحتى جدودنا يعني كانوا عندهم هانة في البيت، ناس مطاردين قبل ما نوع إحنا على هالدنيا. فمعروف يعني أسرتنا من زمان إنها أسرة يعني وطنية وأسرة بتحب الوطن وبتضحي من أجل الوطن وشاركت في كل مراحل نضال المر بشعبنا. عبد الله نشأ في هذا البيئة
ما كانش غريب عليه انه ينتهج هذا
النهج. لا 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 قرينا وصيته احنا قبل سنتين عبد الله انا وامه يعني لقيناها في الفراش وموجوده واعتبرناها يعني امر هيك يعني نهايه المشروع، يا اما شهاده يا اما سجن. ما كانش يعني غريب ولا كان مفاجئ.
طب انتوا كنتوا تشعروا كان يحدثكم كان يحكي لكم عن الشهاده؟
كان بيحكي يعني كان بيحكي انه يعني افضل اللحظات وافضل لحظات عمره انه يكون يعني جسمه مليان شظايا وروحه تخرج في سبيل الله في سبيل الوطن. ويعني هذا الكلام كان بردد وبقول هذا يعني بقينا نقول له يابا نجوزك يعني نفرح بك يكون لك ولد يكون لك حل. هذا المشروع كان ما كانش مشروع ولا كان يلتفت إلى نهاية، كل تحضيراته وكل شغله وكل جهده كان لشهادته، فإحنا سعدين بشهادته والله. يعني بقول الله يسعد فيها ويفرح عند رب العالمين ويكرمه بها بقدر ما كان هو يعني مخلص إلها وبيجري إلها وبسعى إلها. فنال الحمد لله في معركة فيها يعني الشرف فيها العزة والكل بيحكي عنها، فهذا يعني بريحنا يعني بيسعدنا بخلينا إرادتنا يعني مستمر في الحياة على منهج عبد الله وآلاف من عبد الله اللي سبقوه واللي راح يلحقوه كمان شهداء إن شاء الله
إن شاء الله
من تحرير وطننا.
على طريق ذات الشوكة مضى عبد الله أبو العطاء وعيناه ترنو إلى هنا حيث الشهادة والاصطفاء، فكان له ما أراد وفي ساحة الوباء. فإلى جنات الخلد يا عبد الله، وفي الختام نشكر لعائلة الشهيد على هذه الكلمات، ولنلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد عبد الله أبو العطاء. هنيئا لك الشهادة يا عبد الله.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.